صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة، هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات شادي عقاد على الهندسة الإذاعية. مباشرة إلى العناوين. قراءة في المشهد العام مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. ماذا عن اليوم التالي للستين يوما؟ هل تعجل اتصالات رئيس الجمهورية الانسحاب الإسرائيلي؟ وماذا لو لم تنسحب إسرائيل؟ هل تتجه سوريا نحو سيناريو الفوضى؟ نافذة دولية على المشهد السوري مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. ماذا تعرفون عن تاريخ مرفأ بيروت؟ القصة كاملة في مكتبة العميد مع العميد الركن أدونيس نعمي. صدر العدد 36 بعد 100 كانون الثاني 2025 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء الياس البيسري في الحديث السنوي للأمن العام: استوعبنا نتائج أحداث سوريا، لم يعد هناك أي مبرر للنزوح السوري، داتا UNHCR صارت لزوم ما لا يلزم، معنيون باتفاق وقف إطلاق النار وإجراءات صارمة لضبط المعابر. فارس بويز لأفضل العلاقات مع سوريا بمعزل عمن يحكمها: هل تنتج جلسة التاسع من كانون الثاني رئيسا؟ حركة المفادين لم تهدأ إلا باستعادة الجنوب. قراءات سياسية وعسكرية وقانونية في اتفاق وقف النار وحروب المنطقة وصراعاتها، أي خريطة جيوسياسية جديدة للشرق الأوسط. كيف سيكون العالم في ضوء التحولات الأوروبية والصعود الصيني والإدارة الأمريكية الجديدة؟ الآفاق الاقتصادية للعام 2025، حوادث السير في سنة، عددها، أسبابها ونتائجها. جردة في ثقافة العام 2024، توق إلى الأمل والصمود. معاناة الأطفال في زمن الحروب، أجيال تفقد السعادة وتعيش قلقا مزمنا. تقارير عن رياضة ركوب الأمواج والطيران فوق الماء. نشاطات الأمن العام وإضاءة حول نشاط معبر المصنع. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. تحدى الجنوبيون قرار منع العودة، شهداء سقطوا بالرصاص الإسرائيلي، والأهالي وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الميركافة. مداخل القرى والبلدات الحدودية شهدت مع انتهاء مهلة الستين يوما للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان تجمعات لمئات الأهالي، فيما عملت وحدات الجيش اللبناني على رعاية الوافدين وتحذيرهم من الخطر المحدق بحياتهم. رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون توجه إلى الجنوبيين داعيا إياهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين العودة الآمنة. سنبدأ من هنا. أرحب في مستهل هذه الحلقة برئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. صباح الخير جنرال.
صباح الخير أستاذ خلدون، لك ولجميع المستمعين الكرام. قبل أن أبدأ حديثي، أتوجه بتحية إكبار إلى الشعب اللبناني والجيش اللبناني على ما قاموا به أمس في مواجهة العدو في البلدات اللبنانية المحتلة، وأنحني أمام أرواح الشهداء الذين سقطوا برصاص العدو الإسرائيلي وقد واجهوه بإصرارهم على التمسك بأرضهم وحقهم في العودة إليها والعيش فيها بكرامة، كما أتمنى الشفاء العاجل للجرح.
ماذا عن اليوم التالي لمهلة الستين يوما جنرال؟
إن المشهد الميداني منذ اليوم التالي لإبرام اتفاق وقف النار مع الكيان الإسرائيلي كان واضحا لجهة أن هذا الكيان لن يلتزم بالاتفاق، وقد أظهرت مواقف المسؤولين الإسرائيليين والأعمال العدوانية التي قام بها جيش العدو من استمراره في تدمير القرى والمنازل والبنى التحتية نواياهم المبيتة في إطالة أمد الاحتلال إلى ما بعد مدة 60 يوما التي تم الاتفاق عليها برعاية أمريكية فرنسية أممية.
باعتقادك جنرال، هل المساعي الدبلوماسية والاتصالات التي قام بها رئيس الجمهورية ستقود إلى الانسحاب الإسرائيلي من القرى الجنوبية؟
أعتقد أنه بعد المواقف الرسمية التي صدرت عن المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون والاتصالات التي قام بها وتأكيده أن ما حصل أمس هو انتصار للحق والسيادة والوحدة الوطنية ودعوته اللبنانيين العائدين إلى قراهم بوجوب ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية، كلها مواقف تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة اللبنانية لعودة الأهالي الآمنة إلى منازلهم وبلداتهم برعاية الجيش اللبناني وتحت راية لبنان.
ماذا لو لم ينسحب العدو؟
بالتأكيد الاتصالات التي قام بها رئيس الجمهورية ستحرك رعاياي الاتفاق والأمم المتحدة للتعجيل في انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهذا ما ظهر أيضا في البيان الذي صدر عن ممثلة الأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات الأمم المتحدة، سيما وأن المجتمعين الدولي والعربي لم يعد بإمكانهما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ووضع البلاد على سكة إعادة تكوين السلطة واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها من ترك لبنان فريسة لهذا الكيان ومجازره، وإلا فإن الأمور برأيي قد تنحو إلى مسارات لا يرغبها أحد، لا سيما الحريصين على تطبيق القانون وعلى وحدة لبنان وشعبه. أمل أن يتحقق الانسحاب اليوم قبل الغد من كل القرى والبلدات المحتلة، فينتصر الوطن بشعبه وجيشه الذي يجب أن يبقى الضامن الوحيد مع كل الأجهزة الأمنية الرسمية للأمن والاستقرار والسلم الأهلي على كافة الأراضي اللبنانية.
رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، شكرا جزيلا لك.
بأمان.
ليس بعيدا من لبنان نتوقف الآن في سوريا. هل تتجه سوريا نحو الفوضى؟ دعونا نتابع معا.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
من الأسئلة المحورية التي تطرح مع مطلع العام الجديد، سوريا إلى أين؟ سوريا في العام 2025 أي وضع؟ أي مستقبل؟ هل تتجه إلى مسار لا سمح الله مسار ليبي من الفوضى والاقتتال الداخلي، أم تتجه إلى إعادة بناء على كل المستويات السياسية والاقتصادية والخروج من النفق المظلم الذي رزحت فيه منذ تقريبا 14 عاما؟ في الواقع لا تزال سوريا في مخاض التحول المزلزل الذي حصل، والجميع يتهافتون على دمشق للبحث منذ الآن عن أدوار تؤمن مصالحهم، وتتقاطر الوفود الأوروبية والأمريكية أيضا العربية لسبر أغوار ما يفكر به الحكام الجدد في دمشق، ولمحاولة استكشاف بعض ملامح النظام الجديد الذي تقوده هيئة تحرير الشام. ويبدو أن الخطوات الأولية التي اتخذتها الفصائل المسيطرة على الحكم في سوريا لاقت قبولا دوليا في ظل الإقبال الكبير من قبل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا على زيارة سوريا، وبدأ فتح السفارات المغلقة أملا في إنهاء ملف اللاجئين السوريين وفي زيادة الضغوط على روسيا لدفعها إلى الخروج من سوريا. ومن لا شك فيه أن بدايات الإسلاميين في سوريا معقولة مع خطاب سياسي جيد وأقوال مطمئنة ومريحة، هذه بداية جيدة ولكنها غير كافية، والمطلوب إقران أقوام الأفعال والقيام بخطوات عملية أكثر دقة وحساسية، لا سيما ما يتعلق بمستقبل سوريا ونظامها السياسي، حيث سيكون الدستور الجديد من ضمن حوار وطني الامتحان الأول والأصعب الذي استخضع له القيادة السورية الإسلامية الجديدة. هناك انطباع موجود في لبنان وفي دول عربية أخرى أيضا، وإن كان التداول به جارا على نطاق ضيق حتى الآن، مفاده أن انهيار نظام الأسد لن نجعل من سوريا ولا حتى من الشرق الأوسط مكانا أفضل وأكثر أمنا بعدما سيطرت جهاد إسلامية متطرفة متنوعة على دمشق، وهي غير مهتمة بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان، وتروج لأجندة إسلامية مع قدر ضئيل من التسامح، وهؤلاء هم ورثة تنظيم داعش المتطرف ولكن بنسخة منقحة معدلة. ولذلك هذا الرأي متشائم ولدي مخاوف جدية بشأن مستقبل الأقليات في سوريا مثل الأكراد والدروز والمسيحيين والعلويين، ونتيجة أن الأمال بالتقدم نحو نظام سياسي أكثر اعتدالا لا توجد لها أسس واقعية الآن، وأن سوريا متنوعة انتهت ودخلت في نفق جديد وطويل. ولكن في المقابل هناك رأي آخر متفائل ولو بحذر، وهذا الرأي ليس فقط إلى ما يصدر عن قيادة السورية الجديدة من استعدادات ومؤشرات إيجابية، وإنما يساند أكثر إلى الرقابة الدولية المشددة التي يخضع لها الوضع في سوريا، وتخضع لها أيضا تصرفات وسلوكيات السلطة الإسلامية الجديدة التي تفرض عليها شروط محددة وقاسية، وهي محكومة بالخضوع والامتثال لهذه الشروط، وإلا لن يكون بإمكانها أن تحصل على اعتراف وتعاون دولي، وأن يرفع اسمها من لائحة إرهاب، وأن تكسر العزلة الخارجية المفروضة عليها، وتفتح خطوط الدعم الاقتصادي والمالي. الأوروبيون الذين ينتظرون بإيجابية التحولات السورية ولو مع إبداء بعض المخاوف، وضعوا مجموعة من الشروط التي يتمسكون بتوفرها من أجل التعاطي الإيجابي مع دمشق، وأبرزها ما يتعلق بحصول الانتقال السياسي الذي يسمح بتمثيل كل الأقليات السورية، واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ورفض الإرهاب والتطرف. وهذه المطالب أو الشروط بموجبها يطلب الأوروبيون من حكام سوريا الجدد إبراز ما يمكن تسميته شهادة حسن سلوك، والتي من دون هذه الشهادة لن نحصل أمران بلغا الأهمية: الأول رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق منذ 12 عاما، والاعتراف بالنظام الجديد. واعتبرون أن سوريا يمكن أن تحظى مستقبل متفائل وإيجابي، كما يرون أيضا أن هذا غير مؤكد، ويجب التأكد أولا من أن الأمور تسير باتجاه صحيح. وبالخلاصة بالنسبة للأوروبيين لا يتعلق الأمر بالأقوال فقط، بل يريدون أن يروا الأفعال، وأن أمورا كهذا تحتاج إلى وقت طويل حتى تتحقق. لا يبدو الموقف الأمريكي بعيدا عن الموقف الأوروبي أو متعارضا معه، وهذا ما يمكن استخلاصه من تصريحات وزير الخارجية أنتون بلينكن الذي أمضى وقتا في المنطقة متنقلة بين تركيا وبغداد والعقبة، وتصريحاته ركزت على أن تتمكن سوريا من الانتقال إلى دولة ديمقراطية تحمل أقليات وبينهم الأكراد، والتأكد من أن سوريا لا يمكن أن تصير بأي حال من الأحوال منصة للإرهاب، ومن أن داعش لن تتمكن من الظهور مرة أخرى. وهناك أيضا التشديد على ضمان حصول عملية انتقالية جامعة وإحداث حال جديدة في سوريا، في كل أنحاء سوريا. هناك توافق بين إدارة بايدن وفريق ترامب في شأن الملف السوري، كلاهما يريد إنهاء الوجود الإيراني في سوريا لما يمثله من تهديد لإسرائيل، وهذا ما حصل، ويريد تقليص النفوذ الروسي في الشرق الأوسط، وهذا ما حصل، ويريد ضمان عدم عودة داعش في البادية السورية، ويريد الخروج عسكريا من سوريا بعد حين بعد ضمان قيام دولة مستقرة. هناك أيضا تلاقي بين واشنطن وأنقرة في سوريا، بين الولايات المتحدة وتركيا، وحول نقاط كثيرة خصوصا في ناحيتين: تشكيل حكومة ائتلافية واسعة تشارك فيها كل القوى ومكونات في السلطة والمجتمع في إطار استراتيجية فاعلة للمصالحة الوطنية، وضع دستور سوري جديد يأخذ بالاعتبار بنية سوريا وحاجتها إلى إرساء نظام ديمقراطي عصري يحول دون انزلاق البلاد مجددا نحو أزمة جديدة أو نحو حرب جديدة. التقاطعات الأمريكية التركية لا تشمل المسألة الكردية، رغم امتداح الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأكيده أن لا مشكلة لديه في أن يكون مفتاح سوريا في يد تركيا، إلا أن التوترات تصاعدت أخيرا بين القوات المدعومة من تركيا وتلك المحسوبة على الولايات المتحدة شمال شرق سوريا، وسط تحذيرات متزايدة من هجمات يتم التحضير لها عبر حدود التركية السورية. ومن المتوقع في ظل هذه الأجواء أن تتعمق الهوة بين الطرفين، وسط مخاوف متزايدة من أن تستعد أنقرة لتوغل واسع النطاق في الأراضي التي يسيطر على الأكراد السوريون المدعومون واشنطن والمحسوبون عليها. مع سقوط بشار الأسد بدأت حقبة سياسية جديدة في تاريخ سوريا، تعلن نهاية حكم حزب البعث الذي تفرد بالسلطة على مدى 6 عقود كاملة، وتفتح الطريق الآن أمام فرصة لا تعوض السوريين لإعادة بناء دولتهم. التحديات كبيرة، وهناك الكثير مما ينبغي فعله. الانتصار على بشار الأسد شيء، والخروج من مخلفات نظامه وتركته السياسية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية شيء آخر. في الواقع سنة صعبة تنتظر السوريين، بل يمكن سنوات صعبة تنتظرهم في الداخل والخارج، وهم يستعدون لإعادة بناء دولتهم بصبر وحكمة واقعية، ترتيب الأولويات التي تنتظر الانطلاق، ورسم خارطة طريق في التعامل مع ملفات أمران مهمان هنا. فمن الذي سيتولى المهمة؟ كيف يتم اختياره؟ ما هي القدرات التي يملكها والخبرات التي ستمكنه من ذلك؟ أمام من سيتولى حكم سوريا؟ معضلات جمة على المستويات الداخلية والخارجية، من الوجود الروسي في قواعد عسكرية متوسطية إلى النفوذ الاقتصادي الإيراني، ثم الوجود العسكري التركي والأمريكي إلى جانب مسألة قوات سوريا الديمقراطية الكردية ومشروعها السياسي في شرق الفرات. وإضافة إلى كل ذلك بالطبع الأطماع الإسرائيلية وعملية التوغل والقضم في الجولان وجبل الشيخ وباتجاه دمشق وباتجاه مشاريع تدعم الأقليات وتراهن عليها. فإذن مهمة إزالة رواسب النظام السابق لن تكون سهلة ولن تكفي لوحدها، ولكن ما ينتظر الحكم الجديد وما سيميز الثورة المعارضة التي أصبحت سلطة جديدة هو امتحان الخطط والبرامج والمشاريع والتعديلات السياسية والدستورية والاجتماعية التي ينتظرها الشعب السوري، بدءا من دستور علماني جديد وليس قائما على أفكار إسلامية أو فئوية.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
الله معك يا بيت صامد بالجنوب، يلتحت سقفك عالوفا ربيتنا، مش كتير علي ترخص لك قلوب، لو ما من دشرك يا بيتنا. الله معك يا بيت صامد بالجنوب، يلتحت سقفك عالوفا ربيتنا، مش كتير عليك ترخص لك قلوب، بيتي ما برضى يسيب بيتي أنا سلاحه، ما بتركوا للديب ولا بعير مفتاحه، بيتي ما برضى يسيب بيتي أنا سلاحه، ما بتركوا للديب ولا بعير مفتاحه، انت الهنا والعز ايامك، والقصر منه قصر قدامك، عالي وقصور الدنيا عليتنا يا بيت صامد بالجنوب، الله معك يا بيتنا، الله معك يا بيت صامد بالجنوب، يلتحت سقفك عالوفا ربيتنا، الله معك يا بيت صامد بالجنوب، يلتحت سقفك عالوفا ربيتنا، مش كتير علي ترخص لك قلوب، بنوما من دشرك يا بيتنا، مش كتير علي ترخص لك قلوب، بنوما من دشرك يا بيتنا.
أمنك بأمان.
مرفأ بيروت الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بانفجاره الموصوف، ماذا تعرفون عن تاريخه؟ دعونا نتابع معا.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنا، مع العميد الركن أدونيس نعمة.
مع الحكومة الجديدة رح نبلش نحكي بإعمار مرفأ بيروت. رح أحكي شوي عن تاريخه. توربيد الوالي شاء أن يفاخر فانفجر وقتل بسترس وطرازي ونجا النحاس. كتبت السيدة ميضاهر في عدد النهار الصادر في 13/7/1977 مقالا مسهبا يتعلق بمرفأ بيروت، أشارت فيه إلى الامتياز الذي أعطاه السلطان عام 1887 إلى عزتلو يوسف أفندي مطران لبناء ميناء بيروت واستثماره لمدة 60 سنة حتى سنة 1947. في المقال نبذة طريفة عن تاريخ هذا المرفأ خلال العصور حملتنا على التذكير بكتاب عنوانه جغرافية بيروت من الوجهة الإنسانية لسعيد شهاب الدين دكتور في العلوم الجغرافية من جامعة باريس، وهو في الأصل أطروحة قدمها إلى كلية الأداب باريس السوربون في 12 حزيران سنة 1953، وفيه معلومات مفيدة عن مرفأ بيروت من النواحي الجغرافية والإنشائية والاقتصادية والتاريخية، تعززها الأرقام والتواريخ والمرويات والرسوم. ومرادنا هنا التبسط في قصة الامتياز الذي منحه السلطان عبد الحميد للسيد يوسف مطران لبناء ميناء بيروت واستثماره، وننقل المعلومات بهذا الصدد عن مجموعة مجلة الصفا السنة الثانية عام 1887، صاحب المجلة الشاعر علي ناصر الدين. سفر المطران إلى الأستانة، جاء في صفحة 123 من المجموعة: ذهب السري اللبيب الوطني يوسف مطران منذ مدة إلى الأستانة العلية يسعى للحصول على امتياز بميناء مرفأ أمين لميناء بيروت، وطالعنا أخيرا في جرائد الأستانة ما يستفاد منه أن الاستدعاء المتقدم من وطنينا الموم إليه إلى نظارة النافعة الجليلة في هذا الخصوص تحررت عليه الشروط اللازمة ورفع إلى الباب العالي. وجاء في الصفحة 320: تعطفت الإرادة السنية بمنح امتياز مرفأ بيروت جناب وطنينا السري المكرم يوسف أفندي مطران، واستفدنا من أخبار الأستانة أن الأفندي الموم إليه توجه إلى باريس، والمظنون أن القصد من سفره إنما للسعي في تأليف شركة للتعاون في هذا المشروع. شروط السلطان، وجاء في الصفحة 382 ذكرت أخبار الأستانة مفاد بعض شروط الامتياز الممنوع وطنينا المكرم يوسف أفندي مطران لإنشاء مرفأ بيروت، إن مدة الامتياز الممنوحة 60 عاما، ويشترط على صاحب الامتياز أن يدفع للبنك العثماني مبلغ 6,000 ليرة عثمانية في مدة 3 أشهر من تاريخ عمل فرمان الامتياز، وهذا المبلغ يبقى في البنك على وجه الضمان ولا يسلم فرمان الامتياز إلا عند الدفع. ثم لصاحب الامتياز فرصة 2.5 سنين من تاريخ الفرمان لتقديم رسم المرفأ والمصادقة عليه من لدن الدولة العلية والشروع في العمل، وله 5 سنوات أيضا فيها يتم عمل المرفأ، فتكون المدة المعطاة لعمل المرفأ 7 سنوات. وإذا لم يقم بإتمام العمل في هذه المدة المعينة خسر التأمين المدفوع منه للبنك العثماني، ويشترط على شركة المرفأ أن تكون عثمانية من نوع الأنونيم، وأن تدفع سنويا لخزينة الحكومة 300 ليرة عثمانية. وإذا شاءت الدولة العليا جعل بيروت مركزا حربيا توقفت أعمال المرفأ، أما المخصصات الممنوعة لصاحب الامتياز فهي هذه: يحق نقل الامتياز من اسم إلى اسم آخر مع مراعاة الشروط النظامية، كما يحق له عمل المرفأ مع شركة وطنية أو أجنبية تحت اسم عثمانية، وعليه أن يقوم ببناء مكان للجمرك والكارنتينا والفنار والخفر بمقدار أرض معينة مساحتها في الامتياز، ويأخذ الأماكن الحالية التي فيها هذه المحلات ملكا شرعيا له، ثم له جميع الأراضي التي تطم في البحر وقدرها 250,000 ذراع، وهذه الأراضي تكون معفاة من رسم الويركو مدة الامتياز أي 60 سنة. ويحق لأصحاب العقارات المجاورين لهذه الأراضي مشترى قسم منها بالأسمان التي تثمن بها وقتئذ في مدة 6 أشهر لا غير، وبعد ذلك يحرمون من المشترى، ولصاحب الامتياز من دون سواه أن يقيم مخازن على شطوط المرفأ لخزن البضائع، وله من ضمن امتياز المرفأ امتياز آخر بمد سكة ترامواي على المرفأ وداخل المدينة. أما الرسومات التي وضعت لهذا المشروع فهي على جميع البضائع والأصناف والحيوانات والأشياء الصادرة والواردة أي الداخلة إلى بيروت والخارجة منها، وعلى عموم البواخر التجارية والحربية وجميع المراكب الشراعية. أحداثه ما تبقى أخبار المرفأ وما جرى للامتياز ذكرتها الأنسة ميضاير في مقالها. أما الحوادث والمشكلات والخناقات المعروفة عن البور فبدأت مع البحرية والنوتية والمسافرين إلى مصر وأوروبا وأمريكا والعائدين منها. ومن الحوادث المفجعة في المرفأ أو في جواره المباشر ما رواه لنا أحد اللبنانيين القدامى، وهو أن والي بيروت أراد في مطلع القرن أن يظهر أمام الناس ما تتمتع به الدولة من قوة واقتدار، وصادف أن اشترت الدولة توربيدا فرنسيا شبه غواصة وأرسلته إلى المياه اللبنانية. فدعا الوالي بعض أعيان بيروت مسخلين النحاس جد الرئيس الحلو لوالدته وهو تاجر فاتورة، وميشيل بيسلوس والد أولى، والكونت أنطوان دي ترازي وهو أيضا تاجر فاتورة إلى النزول في التوربيد ليقوموا بنزهة في البحر خارج بيروت. فابتعد التوربيد عن المرفأ ثم انفجر، فقتل بيسلوس وترازي ونجا خليل النحاس بأعجوبة، فاهتزت بيروت لهذا المصاب، وجرى لكل من الضحيتين مأتم حافل تريت فيه القصائد التأبينية، ومنها واحدة لسعيد الخوري الشرطوني في 1/4/1900 مطلعها: لا كان مخترع التوربيد لا كان قد هدى للمجد في بيروت أركانا. بالحلقة القادمة من كفي بعيد المائد.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد.
حبيبي جابر حبيبي، واحميني من الشمس الغريبي، حبيبي من الشمس الغريبي، حبيبي
توسع الخطر
بتضلك وطني،
تصرخ القدر
بأمان.
صدر العدد 36 بعد 100 كانون الثاني 2025 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء إلياس البيسري في الحديث السنوي للأمن العام: استوعبنا نتائج أحداث سوريا، لم يعد هناك أي مبرر للنزوح السوري، داتا UNHCR صارت لزوم ما لا يلزم، معنيون باتفاق وقف إطلاق النار وإجراءات صارمة لضبط المعابر. فارس بويز لأفضل العلاقات مع سوريا بمعزل عمن يحكمها، هل تنتج جلسة التاسع من كانون الثاني رئيسا؟ حركة المفادين لم تهدأ إلا باستعادة الجنوب. قراءات سياسية وعسكرية وقانونية في اتفاق وقف النار وحروب المنطقة وصراعاتها، أي خريطة جيوسياسية جديدة للشرق الأوسط. كيف سيكون العالم في ضوء التحولات الأوروبية والصعود الصيني والإدارة الأمريكية الجديدة؟ الآفاق الاقتصادية للعام 2025، حوادث السير في سنة، عددها، أسبابها ونتائجها، جردة في ثقافة العام 2024، توق إلى الأمل والصمود، معاناة الأطفال في زمن الحروب، أجيال تفقد السعادة وتعيش قلقا مزمنا، تقارير عن رياضة ركوب الأمواج والطيران فوق الماء، نشاطات الأمن العام وإضاءة حول نشاط معبر المصنع، إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذه تحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات شادي عقاد على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.